الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 61 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 20 من كتاب البيوع، والثاني من باب التفليس والحجر. قال: وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي، وعلقه البخاري، وصححه ابن حبان. إسناده ضعيف وهو صحيح بشواهده. خرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من طريق وبر بن أبي دليلة قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكة عن عمرو بن الشريد، وعلقه البخاري في كتاب الاستقراض: باب لصاحب الحق مقال بصيغة التمريض. والحديث إسناده ضعيف لجهالة حال محمد بن عبد الله بن ميمون، ولكن الحديث يشهد لصحته حديث أبي هريرة في الصحيحين: مطر الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. وسيأتي إن شاء الله في باب الحوالة والضمان. وقوله لي الواجد أي تمرد المستطيع وتأخره في دفع ما عليه من الحقوق، فدل على أن المعسر ليس بظالم، وإنما الظالم الرجل يستطيع أن يقضي الدين فلم يقضه. يحل عرضه أي بالكلام فيه: فلان ما طلني، وفلان أخذ حقي، ونحو ذلك. وعقوبته اختلفوا في هذا المعنى، فذهب بعض أهل العلم إلى حبسه. قال الخطابي: قوله مطن الغني ظلم، وقال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، فإنما جعله ظالما مع الواجد والغني، فلا يجوز حبسه وعقوبته وهو ليس بظالم مع الواجد والغنى، فيكون بعدم الواجد ليس بظالم. قال الخطابي: قال ابن المبارك يحل عرضه أي يغلظ له، وعقوبته يحبس له. قال الشيخ أي الخطابي: في الحديث دليل على أن المعسر لا حبس عليه، لأنه إنما أباح حبسه إذا كان واجدا، والمعدم غير واجد فلا حبس عليه. وقد اختلف الناس في هذا، فكان شريح يرى حبس الملي والمعدم، وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي، وقال مالك: لا حبس على معسر، إنما حظه الإنظار. ومذهب الشافعي أن من كان ظاهر حاله العسر فلا يحبس، ومن كان ظاهر حاله اليسار حبس إذا امتنع من أداء الحق، ومن أصحابه من يدعي فيه زيادة شرط، وقد بينه. إذا ساق المصنف هذا الحديث لبيان تأديب من أخذ أموال الناس ولم يؤديها مع استطاعته. واختلفوا هل يجوز أن تباع أمواله وتعطى إلى الغرماء، فقال بعضهم: لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. وذهب جمهورهم إلى الجواز، وذلك أنه لا يحل مال المسلم إذا لم تكن عليه حقوق، أما إذا كانت عليه حقوق فإنها تؤخذ منه لأداء حق الناس. ويجوز للحاكم أن يأمره بالبيع، فإن باع صح بيعه، ولا يقول أنا مكره. وإن أبى أن يبيع فللحاكم أن يبيع من ماله بقدر ما عنده من الأموال، وبيع الحاكم نافذ إذا تمت شروطه. وفي الحديث بيان أن أموال الناس لا تهدر مهما كان، فيجب على الإنسان أن يكون مؤديا ما عليه كما أنه يحب أن يؤدى ما له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأن تؤدي إلى الناس الذي تحب أن يؤدى إليك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح. أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه به. وابن كعب بن مالك قد سمي في بعض الطرق عبد الرحمن، فالإسناد ظاهره الصحة، ولكن هشاما قد خولف في إسناده، فقد رواه عبد الرزاق وابن المبارك عن معمر بإسناده مرسلا بدون ذكر أبيه. وكذلك رواه يونس بن يزيد عن الزهري به مرسلا، أخرجه أبو داود في المراسيل. وقد رجح الإرسال المرسل ابن عبد الهادي وعبد الحق وغيرهما وهو الصواب. والحديث مخرج في البدر المنير والإرواء. ساق المصنف هذين الحديثين لبيان أن من عليه حق للغير أن يؤديه، ويجوز أن يحجر على ماله إن كان له مال أكثر من الدين أو مثل الدين. وقد تقدم معنا مسألة وضع الجوائح، فقد يقول قائل: هذا الحديث يخالف تلك الأحاديث التي فيها وضع الجوائح. نقول: لا مخالفة، فإن تلك الأحاديث محمولة على من باع الثمر قبل أن يبدو الصلاح، وهذا الحديث محمول على رجل ابتاع ثمرا قد بدا صلاحه وإنما لحقه الضرر بعد ذلك، فلا يجوز أن يهدر مال صاحبه. قال الخطابي رحمه الله: قد تقدم الكلام في بيان اختلاف الناس في وضع الجوائح، وأما هذا الحديث فليس فيه ذكر الجائحة، وقد يحتمل أن يكون إنما أصيب في تلك الثمار بعدما جذها وأواها الجرين، الجرين المكان الذي تجمع فيه الثمرة كالثلاجات الآن، فطرقها لص أو جرفها سيل أو باعها فافتات الغريم بحقه. وكل هذه الوجوه قد يصح رجوع إضافة المصيبة فيها إلى الثمار التي كان ابتاعها، وإذا كان كذلك لم يجب الحكم بذهاب حق رب المال. وليس في الحديث أنه أمر أرباب الأموال أن يضعوا عنه شيئا من الثمار، من أثمان الثمار ثلثا أو أقل منه أو أكثر، إنما أمر الناس أن يعينوه ليقضي حقوقهم، فلما أبدع بهم أمرهم بالكف عنه إلى الميسرة، وهذا حكم كل مفلس أحاط به الدين وليس له مال. قوله: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، قد صرح به في الحديث الآخر أنه معاذ، وكما ترى لم يثبت. حتى قال بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن ليكون له عوض مما لحقه من الخسار، فكثر دينه، فيه أن التجار قد يلحقهم بسبب الخسارة الديون الكثيرة وتبقى أموال الناس في ذممهم. قد ذكر أن محمد بن سيرين لحقه الضرر بسبب زيت اشتراه فوقعت فيه فأرة ولم يتبين له الجرة التي سقطت فيها الفأرة من غيرها، فأمر بإراقته، فكان دينه 40,000. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فيه الحث على الخير وجواز الصدقة على المحتاج، وقد تكون واجبة لمن كان معه زكاة وتكون مستحبة، وهي من التعاون على البر والتقوى. ولو أن أهل كل محلة يتعاونون مع من لحقه الفلس من تجارهم أو من أخوانهم لذهب الأمر وحصل الخير، لكن الواقع أن كثيرا من الناس لا يبالون. قوله: فتصدق الناس عليه، فيه سرعة استجابة الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحرص الصحابة رضي الله عليهم على الخير. قوله: ولم يبلغ ذلك وفاء دينه لكثرته، وأنه لا يجب أن يكلف الناس ما لا يستطيعون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه، أي لمن يطالبه بدينه: خذوا ما وجدتم من ماله وليس لكم إلا ذاك. وهل هذا المعنى مطلقا أي ليس لهم إلا هذا المال الذي وجدوه؟ لا، ولكن ليس لهم في هذا الوقت إلا ذلك المال، فإذا فتح الله عليه بعد ذلك وجب عليه أن يؤدي إلى كل صاحب مال حقه. قوله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله. قد تقدم الكلام أن الحجر يكون على قسمين: لمصلحة المحجور عليه كالطفل والسفيه والمجنون، أو لمصلحة المحجور له كالدائن ونحوه. وباعه في دين كان عليه، فيه جواز بيع المال بدون رضا صاحبه على التفصيل الذي تقدم. والحديث كما ترى الراجح فيه الإرسال، ولكنه في الباب والعمل عليه عند جماهير العلماء. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. وفي رواية البيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغت، وصححه ابن خزيمة. نعم. وعن عطية القرظي رضي الله عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. رواه الأربعة، وصححه ابن حبان والحاكم، وفي صحيح المسند الشيخ مقبل. ساق المصنف هذين الحديثين لبيان سن البلوغ، إلا أن سن البلوغ لا يتعلق به رفع الحجر عن الطفل، والذي يتعلق به رفع الحجر أن يكون قد رفع عنه السفه، فكم من بالغ وما زالت معاملته معاملة السفهاء لعدم إحسانه لحفظ ماله والإنفاق في أوجهه. وقد اختلف العلماء في سن البلوغ، والصحيح ما تضمنه حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه ابن 15 سنة، وهذا الذي ارتضاه عمر بن عبد العزيز وقرره للناس كما في البخاري. ويعرف البلوغ أيضا بالإنبات، فمن أنبتت عانته كان بالغا. ويعرف البلوغ أيضا بالحيض والاحتلام، هذه أمور يعرف بها البلوغ. الأول بلوغ 15 سنة، هذا لمن لم يظهر منه العلامات الأخرى، أما من ظهر منه الاحتلام ولو قبل ذلك، أو الحيض من المرأة ولو قبل ذلك، أو الإنبات ولو قبل ذلك، فقد بلغ. فإذا بلغ هل يدفع المال إليه أم يبقى الحجر عليه؟ ينظر إلى مسألة الرشد، فإن كان راشدا فيدفع إليه الأموال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان قنيا فليستعفف. الآية. قوله عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد في حرص القائد على تتبع الجند وعدم قبول كل من هب ودب، وإنما يقبل من كان بالغا قويا مستطيعا لحمل السلاح والدفاع. قال وأنا ابن 14 سنة، فيه معرفة التاريخ، تاريخ الولادة والوفاة، وأن هذا من العلوم التي دونت. قال فلم يجزني فيه طاعة الأمير إذا رد أحدا من الجند ونحوهم. قوله وعرضت عليه يوم الخندق، أي يوم غزوة الخندق، وكانت في السنة 4 من الهجرة، 4 و5 من الهجرة، وكفى الله المؤمنين فيها القتال بريح. واذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ويوم أحد كان في السنة 3 من الهجرة، قتل فيها 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجرح عدد، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كسرت رباعيته وكسرت البيضة على رأسه. قال وأنا ابن 15 سنة فأجازني، أي أذن له بالخروج، فدل على أنه سن البلوغ. وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت، فيه أن الإجازة تتعلق بالبلوغ، لأن البالغ تكون له قوة ورجاحة عقل وغير ذلك. وعن عطية القرظي وهو صحابي صغير أسلم عام قريظة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قتل قريظة إلا النساء ومن لم يبلغ. وكان عطية رضي الله عنه ممن عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن عانته فوجده لم ينبت، وفيه جواز النظر إلى العورة للحاجة. قوله عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، أي حين حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، وكان بعد الخندق بيسير، فكان من أنبت قتل لأنه قد بلغ ولحقه التكليف، ومن لم ينبت خلي سبيله لأنه دون التكليف. ومن هذا تذهب كثير من الدول إلى عدم سجن الحدث الذي لم يبلغ. قال فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي، فيه مصلحة عظيمة لهذا الرجل، حيث صار صحابيا بعد أن كان ربما يقتل ويموت. والأمر لله عز وجل، ولا يقول قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ظلمهم، كما هو قول ذلك الرويبضة علي البخيتي، رويبضة سفيه يتكلم في أمر العامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل متى الساعة يقول إذا وسد الأمر إلى غير أهله، وأيضا إذا تكلم الرويبضة. فهذا يقول في شأن غزوة قريظة وما لحق قريظة من القتل، هذه أول عملية لداعش، هذا القول لازمه الكفر، إذ أنه يتضمن الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن في الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن سعد بن معاذ لقد حكمت فيهم بحكم الملك وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. والله المستعان. إلى هنا نكتفي والحمد لله.